ستستخدم التكنولوجيا النووية سلمية وفقا لاحتياجات البلاد. أعلن رئيس معهد أبحاث الفضاء الإيراني سعي إيران لتطوير منظومات فضائية بجميع فئات الأقمار الصناعية كالاتصالات والاستشعار عن بعد. وأكد وحيد يزدانيان استعداد الجانب الإيراني للتعاون مع دول أخرى في عمليات التصميم والتصنيع والإطلاق المشترك لتلك المنظومات. ولفت يزدانيان إلى أن إيران لا تكتفي ببيع المنتجات فحسب، بل هي مستعدة لنقل المعرفة والتقنيات الفضائية إلى الدول الراغبة بذلك، خاصة بلدان الجوار، مشيرا إلى بلوغ المفاوضات مع تلك الدول مراحل متقدمة. استشهد أكثر من 70 مدنيا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 53,600، لافتة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 121,900 منذ بدء العدوان على القطاع عام 2023. وارتكبت قوات الاحتلال مجزرتين، أحدهما في جبالي البلد شمالي القطاع، والثانية في سوق شعبي ومنطقة مكتظة بالنازحين بمحيط مفلق جباليا بمدينة غزة. هذا وارتقى شهداء جراء استهداف بني سهيلة وعبسان الكبيرة في خان يونس جنوب القطاع بقذائف المدفعية. جددت حركة حماس دعوتها المجتمع الدولي لتكثيف تحركاته للضغط على الاحتلال لوقف استخدام التجويع كسلاح ضد سكان غزة. وانتقدت الحركة استخفاف الكيان الإسرائيلي بالدعوات الدولية المتزايدة لوقف هذه الجريمة البشعة المترافقة مع المجازر المستمرة، مشيرة إلى محاولة الكيان تضليل الرأي العام العالمي بادعاء إدخال مساعدات إنسانية للقطاع. يذكر أن منظمات إنسانية حذرت من احتمال استشهاد آلاف الرضع في غزة نتيجة سياسة التجويع الممنهجة للكيان ما لم يتم إدخال مساعدات غذائية عاجلة وبشكل كافي. وفي سياق متصل، أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن تل أبيب أوقفت إدخال المساعدات دون مبرر قانوني. المزيد تابعوا هذا التقرير.
يعيش سكان غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخ القطاع، وسط تصعيد عسكري مستمر وحصار خانق فرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ استئناف الحرب.
حياتنا هان أصعب من الصعبة، إحنا مش ملاقين لا أكل ولا شرب. أنا بقولها لك بصراحة، إحنا بنتهرب من عيالنا عشان مش قادرين نلبي، إحنا مش قادرين نلبي احتياجات أطفالنا. احنا قالوا لنا فتحة معابر، لا شايفين فتحة معابر، ولا دخل طحين ولا دخل مية ولا دخل اي ادنى مقومات الحياة، ولا حليب ولا بامبرز ولا زبدة. احنا يا عمي بالناشد العالم وبالناشد الأمة العربية انه يطلعونا بعين الرحمة.
الاكل والشرب يعني في النهار قول يعني الواحد بياكل طقة واحدة اذا لقاها. شوف كيف يعني هاي من الصبح الواحد ما افطرش، يعني بستنى بعد الظهر لما يشوف له اي حاجة ياكلها لتاني يوم نفس الموال. يعني الوضع صعب كتير كتير، وهذا برضيش ربنا.
مرة أخرى تحاول حكومة نتنياهو التحايل على الضغوط الدولية التي صدرت من مختلف دول العالم المطالبة بفتح المعابر وإدخال المساعدات، حيث أعلن الاحتلال فتح معبر كرم أبو سالم للسماح بمرور شاحنات المساعدات للسكان، ولكن على أرض الواقع لا شيء يدخل إلى غزة.
من يوم 2 مارس لحد اللحظة هذه ما دخلتش ولا شاحنة على قطاع غزة، ولا كيس طحين، ولا أي شيء من مقومات الحياة، ولا شيء. لحد هذا اللحظة اللي احنا بنطلع فيها ونتكلم معكم اليوم اللي هو الأربعاء، لحد اللحظة هذه ما حصل أي إدخال لبضايع من كرم أبو سالم أو من معابر أخرى. مع العلم فيش اللي هو معبر كرم أبو سالم، وكان المفروض يكون معبر رفح التجاري اللي بيننا وبين الجانب المصري يكون مفتوح. للأسف الشديد الشاحنات مكدسة غاد. هناك عندنا حوالي 4,000 شاحنة اللي هم من 4 إلى 5 شهور واقفين.
وتزداد معاناة سكان غزة بشكل كبير في ظل استمرار أوامر الإخلاء وعمليات النزوح المتكررة، ليبحث السكان اليوم فقط على القليل من الطعام والماء للبقاء على قيد الحياة.
سلاح التجويع بات السلاح الثابت الذي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي لقتل سكان غزة، فمن ينجو من الموت بالصواريخ لن ينجو من الموت جوعا.
علقت بريطانيا صفقة أسلحة مع كيان الاحتلال ومفاوضات التجارة الحرة احتجاجا على توسيعه العمليات العسكرية ومنع إدخال المساعدات إلى غزة. وأعلنت الخارجية الإيرلندية رفع مذكرة لحكومة البلاد لإقرار تشريع يحظر استيراد البضائع من الكيان، فيما شددت بروكسل على وجوب رفع الحصار عن غزة. بدوره قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن كافة الخيارات مطروحة للضغط على كيان الاحتلال، واصفا توسيع العملية العسكرية بالتصعيد المرفوض. هذا وطالبت مدريد بتسريع قانون يحظر بيع السلاح الكيان، فيما دعت النرويج المجتمع الدولي لفرض عقوبات عليه لتغيير سلوكه في غزة. استدعت كل من باريس وروما سفيري الكيان الإسرائيلي لديهما احتجاجا على استهداف جنود الاحتلال ووفد الدبلوماسيين في جنين بالضفة الغربية. كما نددت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بالاعتداء، فيما استنكرت بلجيكا وإيرلندا هذه الخطوة. بدورها اعتبرت حركة حماس إطلاق الاحتلال النار باتجاه وفد يضم سفراء ودبلوماسيين أوروبيين وعرب إمعانا في انتهاك الكيان كل الأعراف والمواثيق الدولية. إلى ذلك دانت الخارجية الفلسطينية اعتداء الاحتلال على الوفد الدبلوماسي، معتبرة ذلك تصرفا عدوانيا وخرقا خطيرا لأحكام القانون الدولي. وأخيرا أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مدنيين اثنين أثر قصف الاحتلال الإسرائيلي على بلدتي ياطر وعين بعال في جنوب البلاد. وأفاد مصدر محلي بأن محلقة إسرائيلية ألقت 3 قنابل استهدفت أطراف بلدة كفر شوبة في جنوب البلاد. ولا يزال الاحتلال يواصل خرق اتفاق إطلاق النار ويقصف القرى اللبنانية في الجنوب والبقاع وكذلك الضاحية الجنوبية لبيروت في ظل احتلاله لنقاط 5 في الجنوب. ختاما العناوين الرئيسية: طهران تعتبر التخصيب الخط الأحمر في مسار المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن. ارتقاء أكثر من 70 شهيدا وإصابة العشرات إثر قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. ضغوط وإجراءات لدول أوروبية ضد الاحتلال بسبب تصعيده في غزة ومنعه إدخال المساعدات. شكرا لكم أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
وظلال،
ألوان
وظلال،
مع الحياة الإنسانية
في آفاقها وتلاوينها،
مع المعاني المتميزة
من شتى الأزمنة والأمكنة،
مع البحث عن مواقع الخصوبة المنيرة
والنأي عن مواقع العقم والظلام.
ألوان
وظلال
مشفوعة لكم بالتحايا والآمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا وأحبتنا الأعزاء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في ألوان وظلال، ألوان منوعة وظلال وارفة إن شاء الله، تستمعون إلى هذه الفقرات المنوعة.
أنا أيضا بدوري أحييكم مستمعينا الكرام وأدعوكم إلى أولى فقرات هذا البرنامج تحت عنوان تلاوين ثقافية. تنقل عفوي
بين محطات من الماضي والحاضر
والشرق والغرب
وفي كل اتجاه.
نبتدئ تنقلنا أيها الأصدقاء بتلوين متسم بالجمال مع زميلتي سحر هو العطر. والعطر مستحضر ينتج عن مزج بعض المواد ذات الرائحة الفواحة بنسب معينة عرفه قدامى الصينيين والهنود والمصريين والقرطاجيين واليونان والرومان والعرب.
والمواد الأولية المستخدمة في تحضير العطور تشمل ضروباً من المنتجات الطبيعية ذات الأصل النباتي أو الحيواني وبعض المواد الصناعية، وتعتبر الزيوت الأساسية مصدراً مهماً من مصادر العطور. والعطور الرفيعة قد يدخل في تركيبها إضافة إلى الماء ما يزيد على 100 مقوم أحياناً،
وهي تصنف عادة تبعاً للرائحة الغالبة عليها. فالمجموعة الزهرية تتميز بروائح الياسمين والورد والزنبق والجاردينيا وغيرها، والمجموعة التابلية تغلب عليها روائح كبش القرنفل والقرفة وجوزة الطيب، والمجموعة الخشبية تتميز برائحة خشب الأرز وغيره، والمجموعة العشبية تتسم برائحة النفل أو البرسيم، والمجموعة الجلدية التبغية تتسم برائحة الجلد أو التبغ.
ويدخل الكحول في صناعة كثير من العطور، والفرق بين العطر وماء الكولونيا هو أن الأول يشتمل على نسبة تتراوح ما بين 10% و25% من المركزات العطرية، في حين لا يشتمل الثاني إلا على نسبة منها تتراوح ما بين 2% و6%.
ومن النباتات المستخدمة علاجيا أيها الأصدقاء نزور محطة الفرسيون، وهو عشب معمر من الفصيلة الشفوية، موطنه أوروبا وإفريقيا الشمالية وآسيا الوسطى، ولكنه يزرع أيضا في أمريكا الشمالية.
يبلغ ارتفاعه نحو من 90 سنتيمترا، وهو عطر الرائحة مر العصارة ذو أوراق عريضة مثلمة بيضوية الشكل وزهرات صغيرة بيضاء أو ضارب لونها إلى الأرجواني.
والفرسيون يستخدم لتنكيه الأشربة وبعض أنواع الحلوى، ويتخذ علاجا للسعال والاضطرابات الرئوية البسيطة.
من غرائب الكائنات الحية أحبتنا المستمعين
نقضي لحظات مع السمك السيار.
سمك نهري آسيوي صغير من أسماك المناطق الاستوائية دعي بالسمك السيار لأن من عادته أن يغادر المياه ويسير على اليابسة ويتسلق بعض الشجيرات بحثا عن الطعام.
يتميز بأن جزءا من جهازه الخيشومي مكيف على نحو يمكنه من استنشاق الهواء والعيش خارج الماء بضعة أيام متوالية، وهو متطاول الشكل ذو لون أخضر أو مائل إلى البني، وقد يصل طوله أحيانا إلى 25 سنتيمترا.
وهذه أحبتنا المستمعين نظرة سريعة على محطة
اللغة الفرنسية.
إحدى اللغات الرومانسية نشأت عن العامية اللاتينية التي كانت دارجة في عهد الإمبراطورية الرومانية. كانت اللغة الرسمية للبلاط الإنجليزي طوال 3 قرون تلت الفتح النورماندي.
استعارت كثيرا من الألفاظ الإيطالية خلال عصر النهضة، كما استعارت كثيرا من الألفاظ الألمانية بعد ذلك. أصبحت في القرن 18 لغة الثقافة الأوروبية الأولى.
تقسم تاريخيا إلى الفرنسية العتيقة والفرنسية المتوسطة والفرنسية العصرية. مجموع الناطقين بها في فرنسا وغيرها مثل بلجيكا، سويسرا، كندا وبعض البلدان الأفريقية يبلغ 100 مليون تقريبا.
فصل السلطات هي محطة أخرى نمر بها خلال هذه التلاوين مستمعينا الكرام.
وفصل السلطات في القانون الدستوري تقسيم مهام الحكم بين هيئات منفصلة ومستقلة، هي البرلمان أو السلطة التشريعية، الحكومة أو السلطة التنفيذية أو الإجرائية، والمحاكم أو السلطة القضائية، وذلك ضمانا للحريات العامة والحقوق الفردية واجتنابا لطغيان أي من هذه الهيئات على الأخرى.
ومبدأ الفصل بين السلطات عريق في القدم، وقد عرفته المدن الإغريقية في العصور الغابرة. أما أول من صاغ هذا المبدأ بمفهوم الدستور الحديث فهو الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو في كتابه روح الشرائع عام 1748، وعلى أساس منه وضعت الدساتير المعاصرة.
وهذا أصدقائنا المستمعين أثر معماري فني شهد مفارقة تاريخية، هو قصر فونتينيبلو.
إنه قصر ملكي قديم يرقى تاريخه إلى عام 1137 للميلاد. جدد بناؤه تجديدا كاملا ابتداء من عام 1527 في عهد الملك فرانسوا الأول، وتعاونت على زخرفته في الثلثين الأخيرين من القرن 16 مجموعة من الفنانين الفرنسيين والإيطاليين تعرف بمدرسة فونتو نيبلو.
وقد ذكر أن نابليون بونابرت أنفق على ترميمه 12 مليون فرنك، ولكن سخرية القدر شاءت أن يكون أبرز حدث شهده قصر فونتو نيبلو هو تنازل نابليون عن العرش عام 1814، وهو اليوم متحف.
والآن نذهب يا أصدقائنا برفقة الزميلة سحر إلى دولة آسيوية هي فيتنام الشمالية.
جمهورية سابقة في الجزء الجنوبي الشرقي من آسيا أنشئت عام 1954 بموجب اتفاقية جنيف، نشبت بينها وبين فيتنام الجنوبية عام 1965 حرب ضارية تورطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية التي بادرت إلى نصرة الفيتناميين الجنوبيين بالاعتداء والمال والقوات العسكرية المدربة.
وعلى الرغم من أن عدد القوات الأمريكية نيف في فترة من فترات هذه الحرب على نصف مليون جندي، فقد وجد الرئيس الأمريكي نيكسون نفسه مكرها على الموافقة على وقف إطلاق النار في يناير عام 1973. وفي مارس من العام نفسه انسحب من فيتنام الجنوبية آخر جندي أمريكي، ولكن القتال ما لبث أن تجدد في فيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية، فاستولى الشماليون على فيتنام الجنوبية عام 1975، ومن ثم اندمجت الفيتنامان في دولة واحدة عام 1976 عاصمتها هانوي.
ومحطتنا الأخيرة في هذه التلاوين الثقافية حبتنا المستمعين من تاريخ أوروبا الحديث الكتائب الإسبانية، تفضل حميد.
نعم، حركة إسبانية فاشية أنشأها في العاصمة الإسبانية مدريد عام 1933 خوسيه أنطونيو بريمو دي ريفيرا، استقطبت عناصر الشباب الذين خيب ظنونهم اليمين الرجعي واليسار الثوري، وأعلنت هذه الحركة شجبها للدستور الجمهوري وللأحزاب السياسية والرأسمالية والماركسية وحرب الطبقات.
حتى إذا نشبت الحرب الأهلية الإسبانية ما بين الأعوام 1936 و1939 وجد فيها الجنرال فرانكو سنادا له جاهزا، فعمد للتوفيق بينها وبين العناصر التقليدية والملكية، وأعلن نفسه عام 1937 سيدا مطلقا عليها جميعا.
أيها الأخوة والأخوات، كونوا معنا حيث نستمع الشيء الجميل والكلام النافع، فنحن وهذه الفقرة من برنامج ألوان وظلال.
شيء عن الانتفاضة. الانتفاضة عزيزي المستمع ليست حدثا عابرا أو مجرد خبر تتناقله الصحف، لكنها كما يشهد الواقع المتجدد من أهم مفاتيح مستقبل المنطقة. الانتفاضة ليست مجرد اندلاع أعمال عنف، لكنها عمل يمثل نقلة موضوعية في ميزان القوى وآليات الجهاد ووسائل التعبير.
يا أبو إبراهيم يا مناص يا باني حركتنا، دمك علينا دين يا شهيد أمتنا. يا أبو إبراهيم يا مناص يا باني حركتنا.
مستمعينا الأعزاء، الانتفاضة إذن صمود شعب وإرادة فائقة للتحدي ومقاومة الاحتلال، من هنا فإن القوي في المعادلة لم يعد ذلك الذي يمتلك السلاح والمال، لكنه ببساطة هو من يملك القدرة على التضحية وإرادة الصمود. إن الانتفاضة جعلت الحجارة قادرة على ضرب ترسانة السلاح المدجج به العدو. عملية شهداء قبية التي نفذها أحد الأبطال الفلسطينيين في 25 من شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 1987 عندما هبط بطائرته الشراعية بالقرب من أحد المعسكرات قرب الخالصة واشتباكه مع جنود العدو الذين أذهلتهم المفاجأة وقتل فيها 6 من الضباط والجنود وجرح 9، كانت مؤشرا ومحفزا ومعبدا للطريق. يضاف إلى ذلك ما حفرته في النفس الفلسطينية عملية السلامة الجليل عام 1982 وما تبعها من مجازر كان أبشعها مجزرة صبرا وشاتلة التي أودت بحياة المئات من الرجال والنساء والأطفال. كانت هذه العمليات عزيز المستمع وغيرها بمثابة حوافز مشجعة للشباب الفلسطيني، بثت فيهم روح التحدي والمقاومة وازدادوا قوة فوق قوتهم وإيمانا إلى إيمانهم بعدالة قضيتهم وحقهم في الحياة والتحرر من الاحتلال. نعم أعزائي مستمعي برنامج ألوان وظلال، في يوم الثلاثاء 8 من شهر ديسمبر عام 1987 أقدم أحد الصهاينة كان يقود شاحنة كبيرة على صدم شاحنتين صغيرتين تقلان مجموعة من العمال الفلسطينيين بالقرب من حاجز إرتز، مما أفضى إلى استشهاد 4 وجرح 9 آخرين. كان لهذا العمل الإجرامي عزيز المستمع وقع الصاعقة في النفوس، فتحركت الجماهير الشعبية في موجة غضب عارمة في مخيم جباليا في غزة أولا، ثم ما لبثت أن عمت الانتفاضة كافة أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية. وهكذا أعزائي مستمعي برنامج ألوان وظلال، كان يوم 9 من كانون الأول ديسمبر يوم البداية للنهضة الشعبية العامة العارمة.
جهادكم هذا أنا، هذا أنا بدمي أعزائي المستمعين الكرام، كل أملنا أن تروق لكم محطات برنامج ألوان وظلال الذي ينقلكم من طيبة إلى أخرى، وها أنتم أولئي بإزاء هذه الفقرة.
تهويد الكنيسة الكاثوليكية. مستمعينا الكرام، منذ بداية تسعينات القرن العشرين سعى بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني قولا وعملا لإزالة التوترات القديمة بين الكاثوليك واليهود، فكيف كانت الحكاية؟ في عهد هذا البابا اتفق الفاتيكان والكيان الإسرائيلي على تطبيع العلاقات في عام 1993، وأصدر يوحنا بولس الثاني رسالة بابوية حول ما يعرف بمعاداة السامية. زعم فيها أن الكاثوليك مسؤولون عما اعتبره إساءة منهم في الماضي إلى اليهود. وقال هذا البابا إن التفسيرات الخاطئة للعهد الجديد أي الإنجيل قد غذت العداء لليهود، كما أكد في رسالته ما اعتبره الإرث اليهودي المسيحي. والواقع أيها الأصدقاء أن مثل هذا الموقف الذي صدر عن أعلى سلطة كاثوليكية في العالم إنما هو بمثابة تهويد للمسيحية. وإثر ذلك تم اختيار يهوى إلها للمسيحية، وجرى تشكيل مجمع يتكون من 200 شخصية من الكاثوليك والبروتستانت لدمج المسيح في إسرائيل ولتعديل الأناجيل. إن عملية تهويد المسيحية تجري الآن على نطاق واسع، بدلا من السعي وراء اعتراف اليهود بالمسيحية، وهنا مكمن الخطورة. البابا شنودة الثالث في مصر انتقد تصريحات بابا الفاتيكان، وطالب الكنائس باتخاذ موقف موحد ومضاد لعملية التهويد التي تتم بشكل مكثف للمسيحية. وهذا الموقف فيما يرى هو الأسلوب الوحيد الذي يستطيع الوقوف بوجه الهجمات اليهودية. وقال شنودة إن كان هذا هو موقف مسيحيي الغرب فموقف مسيحيي الشرق يختلف، نظرا لوقوع مسيحيي الغرب تحت ضغوط يهودية وصهيونية رهيبة.
شيئا فشيئا نصل إلى نهاية مشوارنا معكم وبرنامج ألوان وظلال من إذاعة طهران. نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا إن شاء الله، ونشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، ودمتم سالمين غانمين إن شاء الله.
أجرع بيدا دائما من ظليمات السنين، لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين. ليس يملك غير الله من قلب نادم حزين. بسط أملي بعفوك عن سوء عملي، وحيائي منك وخجلي، إذ سلوت عنك بقدري. إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي، وحيائي منك وخجلي، إذ سلوت عنك بقدري. لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين.
يا مغيثا لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني، أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا. اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرق مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرق مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرق مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم،
فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
مصيرا أسودا، وابتعد ابكي هنا واضحك غدا، لا لست تبقى في الزمان مؤبدا، لا لست تبقى في الزمان مؤبدا. يجد الموت في الدنيا إليك، ليحثو ترب إكرام عليك. يجد الموت في الدنيا إليك، ليحثو ترب إكرام عليك. وهل يبقى لعمار البرايا في المدى إلا الصدى لفناء دون بقاء؟ فهل يغريك بها أن تحيا لفناء دون بقاء؟ فهل يغريك بها أن تحيا؟ فيوم في رقاء ثم أيام عناء، وإن زاد البلاء أصبح الموت دواء.
هي دار قرار، فما يغريك بها في الدنيا؟ هي دار قرار، فما يغريك بها في الدنيا؟ إلى الله الفرار، فاستجر منها
عليك. 11 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حصائد المساء، يصحبكم فيها خالد العبدالله. وأبدأه بالعناوين الرئيسية. طهران تعتبر التخصيب بالخط الأحمر في مسار المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن. ارتقاء أكثر من 70 شهيدا وإصابة العشرات إثر قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. ضغوط وإجراءات لدول أوروبية ضد الاحتلال بسبب تصعيده في غزة ومنعه إدخال المساعدات. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبر نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف التخصيب بالخط الأحمر في مسار المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. وأكد عارف أن الموقف الأخير للقيادات الأمريكية من التخصيب في إيران ليس الأول ولا يكون الأخير، موضحا أن طهران لو كانت راغبة بالامتناع عن هذه المسألة لما تحملت